بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثالث من دروس نواقض الإسلام التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يثبتون على العقيدة الصحيحة ويسألون ربهم دوما أن يحييهم على العقيدة الصحيحة وأن يميتهم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس الماضي عند الناقض الثاني، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ونتناول هذا الناقض من عدة مسائل كما قسمنا في الدرس السابق. المسألة الأولى: المقصود بهذا الناقض، يعني نأخذ معنى هذا الناقض بشكل عام، وثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل هذا الناقض. نقول: المقصود بهذا الناقض هو ما ذهب إليه بعض المشركين من أن معبوداتهم التي أشركوا بها مع الله تعالى تملك بعض التصرف في الكون، فطائفة من المشركين أشركوا بتعظيمهم للموتى وأهل القبور، وطائفة بالنجوم والكواكب، وطائفة بالأصنام، وسول لهم الشيطان بأن هذه وسائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله تعالى في قضاء الحوائج وكشف الملمات وتفريج الكروبات، فيدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم. وربما هم بهذا يظنون أنهم على خير، وهم ليسوا كذلك ولا شك، فهم لو أنكر عليهم منكر وقال لهم: لماذا تصرفون هذه العبادة لهذا الصنم أو لهذا الكوكب أو لهذه الشمس أو لهؤلاء الموتى ولأهل القبور ونحوهم، لقالوا: نحن ليس لنا مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، وهؤلاء لهم مكانة، ونحن نتخذهم واسطة وشفاعة يشفعون لنا عند الله تعالى. طيب، لماذا تصرفون لهم عبادة؟ لماذا يكون صرف العبادة لمثل هؤلاء؟ وصرف العبادة يكون فيه المساواة أو ليس فيه المساواة؟ فيه المساواة الذي قلنا عنه في الدرس السابق أنه هو الفارق في تعريف الشرك الأكبر وغيره. فحينما تصرف العبادة من سجود أو ذبح قرابين لهؤلاء القبور أو للأصنام ونحو ذلك، فإن هنا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وهذا كان عليه مشركو قريش، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما نصرف لهم هذه العبادة ليس لأنهم هم الإله، وإنما حتى يقربون إلى الله زلفى، فيتخذونهم وسائط وشفعاء. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مع أن هؤلاء يقرون، هؤلاء المشركون نقول يقرون بأن الرب الرازق الخالق هو الله جل وعلا، ولكن يصفون هذه العبادات لهذه الأصنام من أجل أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل وتكون واسطة وشفيع لهم عند الله جل وعلا. ونقول: مجرد ما أنصرفت هذه العبادة لغير الله جل وعلا، أنت ساويت غير الله تعالى بالله تعالى، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولذلك يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام في واقعنا اليوم كذلك وقعوا في هذا الناقض، فعظموا الأضرحة والمزارات، تقربوا إليها بالذبح، سألوها قضاء الحوائج لتشفع لهم، زاعمين أن هذه الأضرحة وهذه المزارات وسائط بينهم وبين الله تعالى. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن عظم هذه الوسائط فذبح لها ودعاها بأن سألها قضاء الحوائج فجعلها وسائط بينه وبين الله تعالى، فقد وقع في الشرك، لأنه شبه الخالق بالمخلوق. المسألة الثانية: قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا الناقب والناقب الأول؟ الناقب الأول أنت في درس اليوم صباحا تكلمت عن الشرك، وهذا من الشرك. لماذا يذكر الشيخ رحمة الله تعالى الشيخ محمد عبد الوهاب، لماذا يذكر هذا الناقب بعدما ذكر الناقب الأول؟ الناقب الأول يشمل هذا الناقب، وهذا صحيح، وهذا صحيح. نقول خصه بالذكر الإمام رحمة الله تعالى عليه من أجل أن هذا الناقض يكثر الوقوع فيه، فخصه على وجه الانفراد، فخصه على وجه الانفراد. المسألة الثالثة، قال المصنف: من جعل بينه وبين الله وسائط. وسائط المسألة الثالثة، نقول الوسائط تنقسم إلى قسمين. الوسائط تنقسم إلى قسمين، وتأملوا معنى الوساطة، ولله المثل الأعلى. دعونا نضرب مثالا في واقعنا، حينما تريد أنت أن تسجل في مثلا في وظيفة معينة، أو في جامعة معينة، أو تقدم على أي شيء كان، فإنك تبحث عن من يتوسط لك ويدخل ملفك ويقبل أوراقك ونحو ذلك. وهذا كله، هذا الرجل أو هذا الشخص الذي بينك وبين هذه الإدارة يسمى ماذا؟ وسيط. يسمى وسيط. هذه الوساطة في أمور الدنيا، ولا شك أن هذه لها، وتسمى شفاعة، يسمون الناس اليوم واسطة، وهذه لها حكمها، ربما نعرج عليها بعد قليل. لكن نريد ما أراده المؤلف، وقبل أن نذكر ما أراده المؤلف، نقول الوسائط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بمعنى تبليغ الرسالة، بمعنى تبليغ الرسالة. أنا أوضح لكم هذا القسم وأنتم تعطوني الحكم في ذلك. لو مثلا على سبيل المثال نقول هذه العقيدة التي نشرحها، هذه الآيات التي نستدل بها، هذه المسائل التي نذكرها، من أين استمديناها؟ من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لا شك أنهما وحيان، لا شك أنهما وحيان. القرآن وحي، والسنة كذلك وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حكما شرعيا أو شيئا من عندي، وإنما بما أوحاه إليه جبريل، لكن هذا قرآن وهذه سنة. لو قال إنسان: نحن لا نحتاج إلى من يأتي لنا بهذه الأدلة، نتصل بالله تعالى مباشرة ونحتاج وسائط، نتصل بالله تعالى مباشرة ونأخذ هذه الأدلة وهذه الأمور، ما رأيكم؟ كلامه ماذا؟ صحيح أو خطأ؟ لا شك أنه كلام خاطئ، لا شك أنه كلام خاطئ. إذن نحتاج إلى وسيط أو لا نحتاج في تبليغ الرسالة، تبليغ الأحكام، تبليغ الأدلة؟ نحتاج هنا؟ نحتاج. فالله عز وجل اصطفى رسلا من الملائكة ومن البشر أيضا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، وجبريل عليه السلام أيضا رسول. جبريل يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يوصل إلينا هذه الرسالة. إذن هنا الوساطة، هنا الوساطة، هنا شرعية أو لا شرعية؟ وساطة شرعية، ولا بد من إثباتها، ومن أنكرها فقد كفر إجماعا. من أنكر هذه الوساطة فقد أنكر إجماعا. من مثل من؟ من الفرق الضالة الذين ينكرون هذه الوساطة، أو يقول نحن نتصل بالله مباشرة، الصوفية. هذا مثل الصوفية، فإنهم ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نحتاج، نحن لا نحتاج، وإنما نأخذ عن الله تعالى مباشرة بلا واسطة. فهذا كفر إجماعا، هذا كفر إجماع، لا شك في هذا. والحق أننا لا نعرف ما جاء عن الله تعالى إلا بواسطة الرسل من الملائكة والبشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب، هذه الوساطة يقصدها الشيخ في النواقض؟ لا يقصدها، لا يريد هذه الوساطة، يريد النوع الثاني، يريد النوع الثاني، وهي الوساطة التي تكون بمعنى الطلب والمعاونة والإعادة وطلب الغوث والشفاعة. كان يقول مثلا: أنا أصرف، أو مثلا أستغيث بصاحب هذا القبر وأستعيذ به، أدعوه، أطلب منه، أستشفع به من أجل أن يعطيني كذا، أن يغفر لي، من أجل أن يرفعني درجات في المنزل في الجنة، يشفع لي هناك ونحو ذلك. فهذه هذه الوساطة شرعية أو شركية؟ هذه وساطة شركية، هذه وساطة شركية، وهي التي أرادها المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا المثل. كان يجعل العبد بين له واسطة بينه وبين الله تعالى، فيطلب من العبد ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. كان يطلب من العبد الرحمة، المغفرة، أو دخول الجنة، أو يطلب منه الشفاء ونحو ذلك، وأن يطلب منهم من أي شيء من أنواع العبادات ويتقرب إليهم بشيء. يقول: أنا لا أتقرب له، ولكن أنا هذه أتقرب له من أجل أن يقربنا إلى الله جل وعلا، جل وعلا، ويشفع لنا ويعطينا وإلى غير ذلك. فنقول هذا شرك وكفر بالإجماع. فمن أثبت هذه الوساطة كفر إجماعا، والأولى من أنكرها كفر إجماعا. إذا ملخص الوساطة، أن نقول الوسائط على قسمين. القسم الأول: وسائط من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهي الوسائط التي بمعنى تبليغ الرسالة، وهي أن تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة في تبليغ الرسالة، وهم الرسل من الملائكة والبشر كما سبق بيانه. القسم الثاني: وسائط من أثبتها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهي الوسائط من المخلوقين التي يجعلها بعض الناس بينه وبين الله تعالى، فيسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم ويدعونهم، وهي مراد المصنف رحمه الله تعالى. فمن أثبت هذه الوساطة فهو كافر بإجماع المسلمين. طيب، المسألة الرابعة، نتفرع عن ما أراده المصنف ونقول: ما رأيكم لو أن شخصا جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط لا يعبدها، وإنما جعلها أسبابا تقربه إلى الله تعالى؟ تأملوا معي. نقرر المسألة أولا. نقول: المسألة: من جعل بينه وبين الله وسائط لا يعبدها، وإنما جعلها أسبابا تقربه إلى الله تعالى. مثال ذلك: كأن يطلب من الميت أن يدعو له، يذهب إلى القبر ويقول له لهذا الميت: ادعو لي، ويطلب منه أن يدعو له. يقول: أنا لا أصرف لهذا الميت عبادة، لا أذبح عنده ولا أعبده بأي نوع من أنواع العبادة، لا أنذر له ولا أصرف له أي نوع من أنواع العبادة. فيقول: أنا ما أعبد ولا أدخل في ضمن هذه الآية: من أعبدهم الذين يقربون إلى الله زلفى. لا، أنا ما أعبد، لكن أذهب وأطلب من هذا الميت أن يدعو لي فقط. وإذا كان يوجد عند بعض من يلقن الميت، بعد ما يلقنه يقول له: لا تنساني من دعائك وادعو لي، وإذا نحو ذلك. هل هذا شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نقول: هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم. القول الأول: قالوا أنه شرك أكبر، قالوا أنه يعد من الشرك الأكبر. والقول الثاني: قالوا أنه يعد من الشرك الأصغر، ولا يعد من الشرك الأكبر، بل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهي وساطة بدعية. طيب، ما دليلكم الذين قالوا أنه شرك أصغر؟ قالوا: لأن أصل الدعاء، طلب الدعاء من الغير، هل هو جائز أو لا؟ لا بأس أن يطلب من الغير، على خلاف طبعا في الكراهة ونحو ذلك تفصيل آخر، لكن هل هو يعني لا بأس به بالجملة أو لا؟ أقول: كان يأتي شخص لآخر يقول: لا تنساني من دعائك، شخص آخر يقول له: لا تنساني من دعائك، فإن هذا جائز أو ليس بجائز؟ قالوا: الأصل في الدعاء أنه ليس من خصائص الله عز وجل، حتى نقول أنه شرك أكبر، وأنه إذا طلب من الغير فإنه حينئذ يكون فيه المساواة، وإنما يجوز للإنسان أن يطلب من الغير أن يدعو له. فما دام أنه يجوز أن يطلب الإنسان من الغير أن يدعو له، حينئذ لا بأس لا نقول أنه شرك أكبر، يبقى التوقف على ماذا؟ على أنه يطلب من شخص ميت لا يستطيع على مثل هذا الأمر، وجعله سببا وهو لا يستطيع ولا يثبت كونه سبب أيضا، فقالوا أن هذا يعد من الشرك الأصغر، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وأيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه. فيذهب إليه مثلا يقول له يا فلان ادعو لي بكذا وكذا، فهذا لا شك أنه شرك، أو يقول أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا ونحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه شرك أصغر، لا شك أنه شرك أصغر. أقول لا شك أنه شرك أولا، ثم نقول الخلاف على أنه أكبر أو أصغر تقدم قبل قليل، والقول الثاني اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. وهنا أيضا يعني من باب الفائدة، قد يقول قائل كيف أفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ نقول هناك عدة أمور ذكرها أهل العلم، وهذا ما ذكرته في الدرس السابق ربما لم ننتبه له. أقول الشرك الأصغر له دلائل وعلامات يعرف بها من نصوص الشرع. من هذه الدلالات أن يأتي الدليل النص في أن هذا شرك أصغر، لأن هذا شرك أصغر، كما جاء في مسند الإمام أحمد الحديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إذا جئنا إلى الرياء فنقول أن الرياء ماذا؟ شرك أصغر. طيب، أو يأتي طبعا الرياء، رياء المنافقين، هذا من الشرك الأكبر، الذين كل أعمالهم إنما هي لغير الله جل وعلا، لأنهم يطلبون بأعمالهم مصالح دنيوية. من العلامات التي يعرف فيها الشرك الأصغر أن يأتي لفظ الشرك منكرا، أن يأتي لفظ الشرك منكرا من غير أل التعريف، كما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثا قالها، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أيضا من الأشياء التي يعرف أنه شرك أصغر فهم الصحابة لبعض الأشياء والنص عليها بأنها شرك أصغر أو أنها لا تخرج من الملة. من الدلائل أيضا، وهذه العلامة الرابعة، ما يعرف عند جمع النصوص ومقارنتها والنظر فيها أن هذا لا يدخل من ضمن الشرك الأكبر، لأنه ليس مخرج من الملة بل هو من قبيل الشرك الأصغر. على كل حال نرجع إلى المسألة التي قبل قليل، ونقول أنه حينما يطلب الدعاء من الغير، نقول هذه مسألة من الأموات، يطلب يذهب إلى القبر ويقول له ادعو لي بصاحب القبر، ادعو لي بكذا وكذا، فإن هذا ما اختلف فيه أهل العلم. إلا أن الواقع اليوم من ينتسب إلى الإسلام يجعلون بينه وبين الله عز وجل وسائط، ليس مجرد فقط أن يطلبوا منها الدعاء، بل يعبدونها، يعكفون عندها، يأتون إليها بأنعام وذبائح، ويذبحونها عندها في ساحات الأضرحة، ويتقربون لها، وهذا كله لا شك أنه من الشرك الأكبر. المسألة الخامسة نقول شبهة وردها. هناك شبهة يتمسك بها من يجعل بينه وبين الله عز وجل وساط، ويقول أنه جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس وعبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون. طبعا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا الحديث عمر الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس وعبد المطلب وجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، جعله إيش؟ واسطة بينه وبين الله عز وجل. قالوا: هذا يدل على أن اتخاذ الوسائط جائز. واضح الشبهة. طيب، وهذه أيضا شبهة لأناس آخرين أيضا الذين قالوا أن التوسل بالأولياء والصالحين جائز، وممكن نستفيد من الردود التي نردها على هؤلاء أصحاب هذه الشبهة، أيضا هي نفسها نردها على الذين يقولون بجواز التوسل بالأولياء والصالحين. نرد عليه هذه الشبهة، نقول أولا أن من القواعد المهمة في تفسير الشريعة ونصوص الكتاب والسنة أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا. وإذا نظرنا إلى توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالعباس نجد أنه يحتمل أمرين، يحتمل أمرين، إما أنه يحتمل أنه طلب من العباس أن يدعو بإنزال المطر، وهذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، هذا معنى لا بأس به، وحينئذ لا تكون هناك شبهة. وإما، وهذا المعنى الثاني، وإما أن يكون المقصود أن عمر يتوسل بجاه العباس ومكانته عند الله تعالى، وهذه موطن الشبهة عندهم. نقول تعالوا لنتأمل، نفسر نصوص الشريعة بعضها ببعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الذين عاصروا وجلسوا ورافقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من شؤونه، ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، مر بهم قحط، ومر بهم أنواع من الأذى، وأنواع شتى وكثيرة مما يريدونه. هل تأتون لنا بنص أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قحط عليهم المطر أنهم يذهبون ويدعون ويقولون اللهم بنبيك محمد، اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك أسقنا الغيث؟ هل يوجد هذا المعنى؟ لو بحثتم في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة من أولها إلى آخرها لم تجدوا هذا المعنى أطلاقا. أليس نفس النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من نفس العباس؟ وأليس مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقربه من ربه جل وعلا أقرب من العباس؟ نقول بلى. لماذا حينما يقحط المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا عمر الخطاب لم يذهب ويقول بهذا اللفظ اللهم بنبيك، بمكانة نبيك، بجاه نبيك، بما له من منزلة أسقنا الغيث؟ هذا لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة أبدا، لا يوجد في نصوص السنة أبدا، ولا يوجد في من تتبع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها لم يجد شيئا من ذلك. إذا هذا المعنى الذي أتيتم به وفسرتم فيه ها هو عمر الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك مروا بقحط. وتذكرون قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول يا رسول الله هلك العيال، هلك المال، ادعو الله أن يسقينا. ماذا فعل؟ هل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أو أنه توجه وقال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وفي الجمعة الثانية طلب أيضا، جاء رجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل بأن يمسك السماء. هكذا كانوا يفعلون. ولذلك إذا عرفنا أن النصوص، كل النصوص جاءت في حينما يقحطون في المطر أو يحتاجون إلى شيء يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ولم يكن واحد منهم يذهب إلى بيته ويجلس في غرفته ويرفع يديه ويقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبقرب النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون هذا أبدا، ولا يوجد نص في ذلك. فكيف تتمسكون بهذا النص العام وعندكم نصوص كثيرة جدا وأحداث كثيرة حصلت مع ذلك؟ نقول إذن تفسير السنة يفسرها النصوص الأخرى. هذه الحادثة وقعت كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما كانوا يفعلون مثل هذا الأمر، ولذلك يتنبه من مثل هذا، يتنبه من مثل هذا. الأمر الثاني، نقول لهم حديث توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبه من العباس في أن يدعو الله عز وجل في أن يسقيهم الغيث، نقول جاء تفسير هذا الحديث الذي بعمومه ربما يشكل على البعض، نقول جاء تفسيره بأوضح كيف فعل العباس. ماذا فعل حينما، هذا الأمر الثاني والرد الثاني، ماذا فعل العباس حينما طلب منه عمر الخطاب؟ نقل ابن حجر في فتح الباري بعض الروايات، من ذلك أن العباس قال اللهم إنه لم ينزل بناء لحظ، قال يعني مباشرة قام العباس ودعا، وهذا يدل على أن العباس فهم أن عمر الخطاب يريد منه ماذا؟ الدعاء، يريد منه الدعاء، فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، قد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، لاحظ من نبيك، وهذه أيديونا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش النفس. نقول هذه الرواية بينت المقصود، بينت المقصود. إذا نقول نلخص الرد على هذه الشبهة، نقول أولا نقول الثابت عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصيبهم القحط وتمسك السماء أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الدعاء، يطلبوا منه الدعاء كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في وطلب منه أن يدعو الله عز وجل في أن ينزل المطر. ثانيا نقول بينت الروايات الأخرى المقصود بتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، حيث فسر ذلك ونقل الدعاء العباس كاملا، ونقل دعاء العباس يدل على أن عمر رضي الله عنه إنما طلب من العباس الدعاء، طلب من العباس الدعاء. الرد الثالث نقول أن لفظ الحديث كما في قول أنس جاء في رواية أخرى أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وعبد المطلب، معنى استسقى أي طلب منه أن يدعو بالسقيا، طلب منه أن يدعو بالسقيا. الرد الرابع أن نقول لو كان توسل عمر إنما هو بذات العباس وجاهه لما ترك عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وعلى وسلم أو بعد موته، وعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان ذلك جائزا لفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسل بذات العباس. وعلى هذا نقول أيضا أمر خامس جرى عمل السلف، ولا يوجد من السلف أحد يذكر مثل هذا المعنى أو هذه الشبهة، وبهذا يرد على أصحاب هذه الشبهة الذين جعلوا من هذا الحديث دليلا على اتخاذ الوسائط، اتخاذ الوسائط. طيب المسألة السادسة قال مصنف يدعوهم ويسألهم الشفاعة. المسألة السادسة نقول ما معنى، ما وجه دخول الطلب من الغير الشفاعة من الأموات وغيرهم الشفاعة في كونه شركا؟ أولا نقول الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة، بجلب منفعة ودفع مضرة. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. أولا الشفاعة الدنيوية هي ليست مرادة في قول المؤلف لكن لا مانع أن نذكرها. الشفاعة الدنيوية وهي الشفاعة التي بوسع الناس والعباد القيام بها، كان يطلب من غيره مال أو أن يتوسط له في وظيفة معينة ونحو ذلك، فإن هذا بلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز، تجوز هذه الشفاعة، ونقل الإجماع على ذلك الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. بالإجماع أنها جائزة الشفاعة في الدنيا، هي الواسطة يسمونها الواسطة اليوم، وهذا فيما يقدر عليه المخلوق، لا بد أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق حتى لا يقع في معنى الشرك. ولكن هذه الشفاعة الدنيوية لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون في شيء مباح، أن يكون مشروع فيه شيء مباح، ويدل على هذا الشرط قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا شفع الإنسان في شيء فيه إثم فإنه لم يعاون أخيه على البر والتقوى، إنما عاونه على إثم والعدوان. كان يأتي شخص مثلا ويشفع في حد من حدود الله تعالى، هل هذا جائز؟ يذهب إلى القاضي ويقول له أنت حكمت على هذا السارق بحد السرقة، أريد أن تتوسط له فهذا قريبي ونحو ذلك وتخف عنه هذا حد، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا ليس في أمر مباح وإنما أمر محرم، وإنما هذا في أمر محرم. وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية التي سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه؟ فكلموا أسامة ابن زيد، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حديث رواه البخاري. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني في الشفاعة والواسط الشفاعة الدنيوية، هذا مهم وكثير من الناس يخل فيه، الشرط الثاني أن لا يكون فيها تعد وتجاوز وظلم لأناس آخرين، ليس فيها هضم لحقوق أناس آخرين. فمثلا لو أن إنسانا توسط في شخص أن يدخله في ضمن قائمة العشرة المقبولين ولكن لو أدخل هذا الشخص لأنزل شخصا آخر مستحقا لهذه الوظيفة. هذا فيه ظلم واستبعاد للشخص المستحق. حينئذ نقول لا تجوز هذه الواسطة، لا تجوز هذه الواسطة. أما إذا تحقق الشرطان وأنه كان في شيء مباح وليس فيه تعد على حقوق الآخرين، فإن الشفاعة حينئذ سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا. القسم الثاني الشفاعة الأخوية، الشفاعة الأخوية، وهي التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى. وتعرفون أن الشفاعة الأخوية تنقسم إلى قسمين، شفاعة مشروعة، منها ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة، كالشفاعات الخاصة، كالشفاعة الكبرى في أهل الموقف حينما يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، والشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول خازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يعني هو الذي يفتح الجنة ويشفع للناس في الدخول فيها. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، والشفاعة أيضا شفاعة الشفاعات العامة أيضا كشفاعة المؤمنين وشفاعة الرسل لأقوامهم ونحو ذلك. هذه كلها شفاعات شرعية لا يريدها المؤلف، لكن المؤلف يريد شفاعة أخرى، وهي أن يطلب من هؤلاء الأموات أن يشفعوا لهم يوم القيامة. يذهب شخص إلى صاحب قبر ويدعو عنده ويرفع يديه ويقول اشفع لي يا فلان اشفع لي، أو يذهب لصنم اشفع لي، أو يذهب لي أيا كان، أو الكواكب النجوم ونحو ذلك، ويطلب منهم الشفاعة. وغالبا ما يحصل مع أهل القبور، يذهبون إلى المزارات والأضرحة ويطلبون منهم الشفاعة. طيب ما وجه كونها شرك أكبر مخرج من الملة؟ ما وجه كونها شرك أكبر مخرج من الملة؟ وجه كونها شرك أكبر مخرج من الملة أنهم عاملوا هذه الأضرحة وهذه القبور كأنهم أحياء، ويستطيعون ويسمعون هذه الشفاعات وأنهم يبلغونها ونحو ذلك. قد يكون هذا الميت ولي من الأولياء الصالحين، قد يكون هذا الميت يعني من المؤمنين الصادقين، الذي ربما يكون من الناس الذين يشفعون يوم القيامة، يعرفون أن هناك من المسلمين من يشفع يوم القيامة. الآن يعني حينما يموت الميت ويصلون عليه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا قام على جنازته 40 وفي رواية 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذا هم يشفعون ولا يشفعون؟ يشفعون. قد يكون هذا الميت ولي من أولياء الله الصالح، فكيف؟ ربما يقول الإنسان هذا الولي له شفاعة ربما يشفع لي. نقول وجه كونها شرك أيضا أنك عملته كأنه حي لا يموت، وأنه لا يسمع، وأنه سوف يدعو لك ونحو ذلك. والحي الذي لا يموت هو من؟ الله جل وعلا. الحي الذي لا يموت هو الله جل وعلا. المسألة التي تليها، قال المصنف يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. نقول التوكل، التوكل، يذهب لصاحب القبر ويتوكل عليه ويقول أنا متوكل عليك بأن تعطيني كذا وتدفع عني ضر كذا ونحو ذلك. والتوكل هو إظهار العجز والاعتماد على الغير، وفي الشرع هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودافع المكروه مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب المأذون فيها، وهذا مهم للغاية. فالتوكل عبادة، فمن توكل على هؤلاء الأموات فإنه صرف هذه العبادة بغير الله، فحينئذ أشرك. لكن هنا نقطة مهمة للغاية، وهذا ربما يكون استطراد، أقول التوكل مهم للغاية، التوكل مهم للغاية، ولا بد له من أمرين، لا بد له من أمرين: أن يتوكل على الله جل وعلا، وهذا صرف العبادة لله جل وعلا، وأن يفعل الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا في تحقيق هذا الأمر. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب، هل هذا متوكل على الله عز وجل؟ لا، ويكون هذا قادح في كفاية الله عز وجل، لم يتوكل على الله جل وعلا. تجد بعض الناس ربما يلاحق السبب ويتصل بالمخلوق 10 مرات ويطلب منه بي 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 ويكرر عليه مرة تلو الأخرى، ثم بعد ذلك تجد أنه نسي أن يطرق ذلك الباب العظيم وأن يتوكل على الله عز وجل ويرفع يديه لله جل وعلا. فاعتماد هذا الشخص على السبب تماما ولم يعتمد على الله عز وجل، فإن هذا يقع في شرك اسمه شرك الأسباب، شرك الأسباب، لأنه عظم السبب فجعلها هي التي فيها الحل والرب، فيجعل هذا المخلوق هو الذي له الحل والرب. والعكس كذلك أيضا، هذا مخل في التوكل، كمن يجعل أكثر اعتماده على الله جل وعلا ملغيا الأسباب. إذا قيل له لماذا لا تفتح محلك، لماذا لا تفتح المحل التجاري وتتكسب ونحو ذلك، يقول لا أنا متوكل على الله عز وجل في رزقي. نقول هذا نقص في العقل، نقص في الحكمة أيضا، نقص في حكمة الله جل وعلا، لأن الله عز وجل حكيم، يربط الأسباب بمسبباتها وجعل لك أسبابا، لماذا لم تطلق هذه الأسباب؟ وأنت حينما لا تطلق هذه الأسباب، هذا نقص في حكمة الله جل وعلا. فالله عز وجل حكيم، ربط هذه الأسباب بمسببات وأخبرك ما هذه الأسباب، لابد أن تطرقها، لابد أن تطرقها. والمتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الحرب يأخذ اللأمة ويأخذ السلاح ويأخذ، ما يقول أذهب أقاتل أنا متوكل أن الله عز وجل ينصرني، لا، وإنما يأخذ اللأمة والدرع ويتحصن صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كل هذا أخذا بالسبب واتقاء لضربات العدو ونحو ذلك من الأخبار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على توكله، وهذه هي آخر مسألة من مسائل هذا الناقض، ونتوقف عند هذه المسألة، وبإذن الله تعالى غدا صباحا نأخذ الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، هذا بإذن الله تعالى نأخذه يوم الغد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة؟ لا. يبدو أن هناك، ليس هناك أسئلة. يقول ما رأيكم في من يقول أن علي رضي الله عنه يدخل من يشاء الجنة وتطلب شفاعته؟ لا شك أن هذا يدخل في طلب الشفاعة المنفية. نقول نثبت لأولياء الصالحين أيا كانوا، نثبت لهم أن لهم شفاعة، فالمؤمنين شفاعة يوم القيامة، وعلي رضي الله عنه له مع عموم المؤمنين وصالحهم له شفاعة، ولكن أن يخصص بأنه يدخل من يشاء الجنة، نقول لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يقول هنا، هل صح هذا الحديث أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه المدينة وفدكم وبقي من خمس خيبر؟ فقال أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت ما ترك صديق إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم هذا النار. صحيح، هذا حديث صحيح جاء في صحيح البخاري ومسلم. يقول هنا، هل يجوز أن أقول أسألك بحق قولك ادعوني أستجب لكم؟ نقول إذا كان، طبعا ليس هناك حق على الله جل وعلا، قد يقول قائل أن هناك حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله؟ فقال هنا أثبت حق، نقول هنا إثبات الحق تفضلا من الله عز وجل ومنه وليس إلزاما. أولا لابد أن نقرر أنه ليس هناك حق على الله عز وجل، وليس للمخلوق حق على الله عز وجل لابد أن يفعله، وإنما الحقوق التي جاءت في النصوص إنما هي تفضل من الله جل وعلا، فلن يدخل أحد الجنة بعمله وإنما بمنة الله جل وعلا عليه. أما إذا كان معناه مثلا أن يقول مثلا: يا الله، قلت قولك الحق ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك يا رب استجب لنا، فلا بأس في هذا إن شاء الله تعالى. وما حكم من أقنع غيره بأن الربا حلال وهو يعلم أنه ليس كذلك، اقتنع الآخرون لأنهم ظنوا بأنه على علم ودين عظيم؟ طبعا هذا ليس له علاقة في درسنا اليوم، ولكن ربما له علاقة في درس سابق، لا معنى، لا ترفعوا لي أسئلة، نكتفي بما ما هو موجود الآن. نقول هذا، إن كان أقنعهم بأن ذات الربا حلال، فإن هذا لا شك أنه يدخل في ضمن من يشرع مع الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر وشرك. فينبغي للعبد أن يتنبه لمثل هذا، لأن الربا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع على حرمته. أما إذا قصده أن هذه المساهمة الفلانية ليست ربا وأثبت لهم، فإن هذا لا بأس به إن كان ما أثبته صحيحا، أما إن كان غرهم فهو يتحمل إثمهم أيضا. هنا يقولون وكيف يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ لا أفهم كيف تكون الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شفاعته الشفاعة الكبرى حينما يأتي الناس ويبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، وتقترب الشمس من الخلائق ويذهبون إلى الرسل واحدا تلو الآخر، يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى موسى، يذهبون إلى عيسى، ثم كل واحد من هؤلاء الرسل يقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان. فآدم يحيلهم على نوح، ونوح يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على موسى، عفوا نوح يحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على محمد صلى الله عليهم جميعا. حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد أنت خاتم الرسل، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فيفتح الله عز وجل علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي، فيقال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. وقبل ذلك قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يقول أمتي أمتي، فيشفع لأناس دخلوا النار يدخلون الجنة. هذه نوع من أنواع الشفاعة، وأنواع كثيرة. وهل كلنا بحاجة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الإنسان بحاجة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس حينما يحشرون يوم القيامة يحشرون غرلا حفاة عراة، ثم بعد ذلك تدنو الشمس منهم، ثم يكون ما ذكرته قبل قليل من الحديث السابق وحديث الشفاعة الكبرى. وهنا نريد توضيح سريع للألفاظ الشركية كقول البعض أمانة. أمانة لا بأس بها إذا كان قصده مثلا هذا الخبر عندك أمانة، لا بأس بها. والأمانة عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر. أنا حينما أخذ هذا الكتاب وأقول لأخي مثلا الذي أمامي أقول له هذا كتاب أمانة، لما يقبل هو هذه الأمانة يكون من طرفه لازم أن يحفظه، ومن طرفي أنا لي الحق أن أقول له تصرف كيف تشاء، أحيل هذه الأمانة أو نحو ذلك. فلا بأس أن بهذا اللفظ، لكن إذا كان قصده الحالف بالأمانة فإن هذا لا يجوز. أو يقول مثلا وديني، هذا لا يجوز لا شك، هذا لا يجوز لأنه حالف بغير الله جل وعلا. وحياتي ونحوها من الألفاظ كل هذه نعم لا شك. طيب يقول هنا من ذهب إلى الشيخ يعتقد أنه يعمل برقية الشرعية ولكنه طلب منه الاسم وأعطاه له خاتم، فهو هذا الشخص مطلوب منه التوبة مع جهله بحكم الشرع بعدم، إذا كان يجهل يتوب إلى الله عز وجل وإن شاء الله يتوب الله تعالى عليه. ولكن ينبغي للإنسان يكون عاقلا وفاهما يفرق بين الراقي الشرعي وغيره. أي شيء خارق، أي شيء خارق وليس في مقدور البشر، يعني لما إنسان يقول له مثلا يقول له الشخص الذي أمامه يقول أعطني اسم أمك، أعطني اسم فلان أو هذا، طب ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ أو أعطني معلومات كاملة ونحو ذلك. نقول هذه الأمور يتضح للعاقل الفاهم الحصيف النبي يتنبه لمثل هذه الأمور ويعرف الفرق بين الراقي الشرعي الذي ليس عنده إلا آيات الله جل وعلا وعنده بعض التجارب التي هي جاءت في السنة أو فأثبتتها التجربة، فنعطيك ماء مثلا نقول له اشرب هكذا أو نحو ذلك، دون أن يعتقد تمام الجزم أنها لابد أن تشرب 7 أكواب. أو تحديد هذه الأمور أقول التحديد فيها من واقع تجربة لا بأس به، لكن دون أن يعتقد أنه لا بد من هذه 7 أو أن هذه 7 لو أنقص منها أو زاد فيها كان بطل هذا الشفاء. نقول هذا ليس عليه دليل، كله ليس عليه دليل، وينبغي أيضا لمن أوصى غيره من مثل هذا أن ينبهه أن هذا الأمر ليس يعني لا بد أن تفعل هكذا، وأنك إذا لم تفعل هكذا خسرت أو نحو ذلك أو لم تنتفع بهذه الرقية. لا، أنا من واقع تجربة لا بأس أن يبين له مثل هذه الأمور. على نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.